الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب من تحل له المسألة. عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة ابن مخارق الهلالي، قال: يا قبيصة، أقم حتى تأتينا الصدقة. بعض العلماء قالوا: حتى تأتينا الصدقة، أي حتى تأتينا من بلد آخر، من قوم يبعث لنا بالزكاة. وهنا ذكروا فائدة في مسألة هل يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال أو لا يجوز، هل يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال أو لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في الحديث في الصحيحين لما أرسله إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة، قال: فمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقال: تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء ذاك البلد، فترد على فقرائهم، يعني على فقراء ذاك البلد. ونفذ معاذ رضي الله عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق زكاة أهل اليمن في المستحقين من أهل اليمن، بل فرق زكاة كل إقليم في المحتاجين منه خاصة، وكتب بذلك لهم كتابا كان فيه: من انتقل من مخلاف عشيرته، يعني من مكان عشيرته، يعني الذي فيه أرض ومال، قال: فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته. فكان معاذ يتحرى أن تكون الزكاة في المكان الذي جمعت منه، في نفس المكان تؤخذ من أغنياء ذاك البلد فترد على فقرائهم. وكذلك في حديث أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا، يعني فأعطاني منها ناقة، فأعطاني منها ناقة. وكذلك كان العمل على هذا في زمان عمر رضي الله عنه، أن الأصل في الزكاة أن توزع في البلد الذي جمعت من أغنيائه فترد إلى الفقراء. فقد أوصى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال في وصيته: أوصي الخليفة من بعدي بكذا، وأوصيه بكذا، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. ثم قال: أن يأخذ حواشي أموالهم فيردها على فقرائهم، أن يأخذ حواشي أموالهم فيردها على فقرائهم أو في فقرائهم. وكان العمل في حياة عمر رضي الله عنه أن يفرق المال حيث جمع، بل كان العمل في عهده أن يعود السعاة إلى المدينة لا يحملون شيئا غير أحلاسهم التي يتلفعون بها، أو يحملون عصيهم التي يتوكؤون عليها. فكان العمل عنده أن يذهب الساعي، يعني اللي بيجمع الزكاة، إلى تلك البلد فيجمع زكاة أموال من هو تجب عليه الزكاة، زكاة من تجب عليه الزكاة، سواء من الزروع والثمار، من الإبل، من البقر، من الغنم، من الأموال، فيجمع الزكاة ويوزعها على نفس تلك البلد، فيرجع إلى المدينة. قال: يا لا يحملون شيئا غير أحلاسهم التي يتلفعون بها، يعني غير الثياب التي يلبسونها أو العصي التي يتوكؤون عليها. وبعث عمر رضي الله عنه ساعيا على بني كلاب أو على بني سعد ابن ذبيان، فقسم فيهم حتى لم يدع شيئا، حتى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته، يعني المرط الذي يحمله على رقبته، الثوب الذي يحمله على رقبته، فقط ما جاء بشيء، أخذ المال من الناس ثم ردها على فقرائهم. ولما سئل عمر عما يؤخذ من صدقات الأعراب قال كيف نصنع بها؟ قال عمر والله لأردن عليهم الصدقة حتى تروح على أحدهم 100 ناقة أو 100 بعير، حتى تروح على أحدهم 100 ناقة أو 100 بعير. وكذا كان عمل السلف رحمهم الله. فرقد السبخي يقول حملت زكاة مالي لأقسمها بمكة، حملت زكاة مالي لأقسمها بمكة. قال فلقيت سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير أرددها فاقسمها في بلدك، قال أرددها فاقسمها في بلدك. تجاي توزع الزكاة بمكة؟ لا، وزعها في بلدك أنت. وقد قال الإمام بن قدامة في المغني قال لأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بها، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذاك البلد محتاجين. فالأصل أيها الإخوة، الأصل أن توزع الزكاة في أهل ذاك البلد المحتاجين، فالناس تجمع الزكاة منهم وترد على الزكاة من أغنيائهم، فترد على فقرائهم من ذاك البلد، ترد على فقرائهم من ذاك البلد، هذا الأصل. لكن هناك إجماع على جواز نقل الزكاة من بلد إذا استغنى أهله، يعني بلد ليس فيه فقراء وفي أغنياء وفاض المال عن الفقراء، فماذا يفعلون؟ ينقلون الزكاة إلى بلد آخر. وقد روى أبو عبيد أن معاذ بن جبل لم يزل بالجندي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى مات أبو بكر، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ من اليمن بثلث صدقة الناس، بعث من اليمن للمدينة بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذا جزية. عمر أنكر على معاذ أنه بعث بثلث الصدقة للمدينة، قال أنا ما بعثتك حتى تأخذ من الناس الجزية، ولم أبعثك جابيا يعني تملأ بيت المال، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم. فقال معاذ، اسمعوا ماذا قال، قال ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، يعني هذا المال كله فائض عن حاجة الفقراء، الناس لا يقبلون المال، خلاص اغتنوا الأغنياء لما أغنوا الفقراء بالزكاة، والفقراء لما عملوا اغتنى الناس، ما في فقير. هذا في اليمن يا إخواني، في اليمن. قال ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، ما في أحد يأخذه، بعث له الثلث. فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة، نصف الصدقة، نصف الزكاة، نصف الزكاة وزع على فقراء اليمن وزاد ما أحد يحتاج، فالنصف الثاني بعثه للمدينة. قال فلما كان العام الثالث بعث إليه بالزكاة كلها، خلص اغتنى جميع الناس، ما في ولا فقير، كل الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء الآن البلد عندهم في حال غنى، لا يوجد أحد يقبل الزكاة ولا يقبل الصدقة، فبعث إليه بالزكاة كلها. فرجعه عمر رضي الله عنه وضاب مثل ما رجع قبل ذلك، قال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا، ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا. لذلك قالوا إذا احتاجت بلد من البلدان واستغنى أهل ذاك البلد عن الزكاة فيجوز نقل الزكاة من بلد إذا استغنى أهله إجماعا لا خلاف بين العلماء في ذلك. أما النقل عند عدم الاستغناء، لا، إحنا عندنا فقراء وفي بلد بجانبنا فقراء، إحنا بمدينتنا فقراء وبلد بجانبنا الآن فقراء، هل يجوز نقل الزكاة من بلدنا أو مدينتنا إلى بلد آخر أو لا يجوز؟ هذا السؤال هنا، هنا هذا السؤال: عند عدم الاستغناء هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ الأحناف قالوا يكره نقلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم. قال ما بيجوز ينقلها من بلد لبلد إلا مثلا واحد له أقارب مثلا في فلسطين، له أقارب فيبعث ببعض زكاة ماله هناك، هم فقراء، فيبعث بعض زكاة ماله إلى ذاك البلد. لما؟ قال لما في ذلك من صلة الرحم، لما في ذلك من صلة الرحم. أو إذا كان نقلها أصلح للمسلمين. الشافعية قال لا يجوز، قالوا لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره إلا إذا فقد من يستحق الزكاة في الموضع الذي وجهت إليه، إلا إذا فقد من يستحق الزكاة. الحنابلة المالكية قالوا يجب تفريق الزكاة بموضع الوجوب أو قريب منه، قالوا قريب منه ما دون مسافة القصر، قالوا ما دون مسافة قصر الصلاة. كيف المسافة نقصر فيها الصلاة؟ قال بتوزع الزكاة في البلد أو في ما دون مسافة قصر الصلاة، ما دون مسافة قصر الصلاة. لكن من نظر أيها الإخوة وتأمل في حال المذاهب، ما قاله أهل المذاهب وكذلك ما كان عليه السلف سابقا، يجد أن المسألة ترجع للمصلحة ولاجتهاد الإمام، لاجتهاد الإمام، لأن الإسلام يحارب أيها الإخوة الفقر ويريد أن يزيل الفاقة عن الناس، فترجع المسألة إلى الإمام. ذلك في قول الإمام مالك ماذا قال؟ قال لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. فعند الإمام مالك الأصل أنه لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة، يعني والله احتاج أهل البلد، مثل الآن إخوانا في الشام نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يفرج كربهم، قولوا آمين يا إخوان. احتاجوا مثلا، وجدت ناسا بحاجة، وعندنا فقراء، نعم عندنا فقراء، لكن هل يجوز؟ نعم. قال إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد، فرأى من الاجتهاد أن هؤلاء قوم قد احتاجوا فننقل إليهم الزكاة ولو من بلد إلى بلد. وقال سحنون المالكي قال ولو بلغ الإمام أن في بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه، فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. ومما يؤيد ذلك أيها الإخوة ما ذكر الإمام مالك في المدونة، قال ما ذكره سحنون في المدونة عن مالك، قال أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر عام الرمادة، تعرف عام الرمادة عام مجاعة في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عمر، مر عام اسمه عام مجاعة، عام المجاعة، عام الرمادة. فبعث عمر الخطاب لعمرو بن العاص يا غوثاه للعرب، يا عمرو جهز إلي عيرا يكون أولها عندك وآخرها عندي، يكون أولها عندي وآخرها عندك، تحمل الدقيق في العباء، يعني في الثياب، يعني حمل إلينا الدقيق، الطحين يعني، حمل إلينا الدقيق في العباء في الثياب، حط الدقيق في العباء وحمل على البعير واحمل إلينا في المدينة، يا غوثاه. وهذا من أين؟ من مصر، عمرو العاص كان في مصر، إلى أين؟ إلى المدينة. فبعث فعلا عمرو بن العاص عيرا من مصر إلى المدينة، من مصر إلى المدينة محملة بالركائب، وذكر طبعا أهل مصر بيفتخروا بذلك، يقول إحنا المصريين أغثنا أهل المدينة في زمان عمر الخطاب، وفعلا كرماء عمر التاريخ، قال نحن أغثنا أهل المدينة، وغوث يعني ليس بالهين، حمل عمرو بن العاص من أهل مصر، جمع زكاة من أهل مصر وصدقات وحمل إلى المدينة بأي شيء؟ العباء، الثياب، يملأها دقيقا. قال فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى، ويوكل على ذلك رجالا، ويأمرهم بحضور نحر الإبل، يعني يقول أن يبد أن تحضر نحر الإبل. قال العرب تحب الإبل، تحب الإبل، فلينحروها يعني حتى فعلا ينسوا ألم المجاعة. فأرسل إليه الإبل، قال انحروا الإبل كل من اللحم. قال وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء الذي أتى فيها الدقيق. يلبسوا هذه الثياب، يغسلوها ويلبسوها ولينتفعوا من الدقيق. وفعلا فقالوا هذا تكافل حصل بين أقطار المسلمين، مصر لا للمدينة، فيجوز نقل الزكاة. وهذا من الأمور الاجتهادية اللي يتابع للمصلحة. وقد قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي. قال ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية. إذن الأدلة تقول إذا كان في مصلحة شرعية فيجوز نقل الزكاة من بلد لبلد، لكن الأصل ما هو؟ الأصل إن الزكاة في بلد توزع على فقراء ذاك البلد، هكذا الأصل. وبينا الأدلة والآثار من الأحاديث وفعل عمر الخطاب وقوله. الآن هذا كأصل. الآن يجوز إذا كان مصلحة نقل الزكاة من مكان لمكان؟ نعم نعم، إذا كان مصلحة يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان. ومن المصلحة كذلك، مش مسألة الإمام إذا رأها الإمام، إذا رأوها الأفراد مثل الآن في زماننا يؤخذ بالاعتبار قول الإمام أبي حنيفة في جواز نقل الزكاة إلى أقارب محتاجين. هذا يجوز، واحد يريد أن يخرج زكاة ماله، له أقارب في الشام، له أقارب في فلسطين، له أقارب فقراء، فيريد أن ينقل إليهم الزكاة مع وجود فقراء في هذا البلد، لكن أراد أن ينقل إليهم الزكاة من باب الزكاة وصلة الرحم، فهذا على قول الإمام أبي حنيفة لا بأس، وهذا قول صحيح. فهؤلاء أرحام، هؤلاء محتاجون، ولهم أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة. إذن هذه مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد، هل يجوز أو لا؟ الأصل أن توزع الزكاة في نفس البلد الذي جمع من أغنيائه، هكذا كأصل. لكن إذا كان هناك مصلحة في نقل الزكاة من مكان لآخر، من بلد لآخر، لا بأس بذلك، سواء إذا مصلحة رآها الإمام أو الأفراد. فإذا احتاج بعض أقاربه ولو في بلد آخر فيجوز أن يبعث إليهم بالزكاة، بالزكاة يجوز أن يبعث إليهم بالزكاة. وهذا كله أخذ العلماء من حديث قبيصة قال أقم حتى تأتيني، في رواية حتى تأتيني الصدقة من الحجاز، يعني من غير المدينة، حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ذكرنا أن هذا الغارم لمصلحة غيره ليس لمصلحة نفسه، فصلنا هذه المسألة. قال والثاني الآن الذي تحل له المسألة، يحل أن يطلب الناس، من هو؟ رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. رجل أو رجل أصابته جائحة، آفة أهلكت الثمار، أهلكت الأموال، استأصلتها، مثل الغرق، مثل الحرق، الحرق مثلا احترق بيته، احترقت كل ثماره، جائحة أصابته، احترق بيته، غرق بيته، أصابته جائحة آفة. قال اجتاحت يعني استأصلت أتلفت ماله، قال فحلت له المسألة. بصير يوقف يقول يا جماعة أنا رجل أصبت بفاقة أو أصبت عفوا بجائحة استأصلت مالي، ما عندي مال، أنا بيتي احترق، بيتي احترق، وأنا فقدت مالي، جائحة أصابتني. فيحل له أن يسأل الناس، الأول تحمل حمالة يحل له أن يسأل الناس، الثاني اجتاحته جائحة، أصابته جائحة، قال فحلت له المسألة حتى يصيب، قال قواما أو قواما من عيش، يعني حتى يصيب بدل ماله المجتاح، أو قال سدادا من عيش، هنا الشك من بعض الرواة، أو قال سدادا من عيش. سدادا يعني ما يسد حاجته، ما يكفي حاجته، هذا هي السداد. طبعا السداد هنا بكسر السين، سداد أي ما يسد الحاجة، ما يكفي الحاجة، ما يكفي الحاجة. وسداد هذه كانت بركة، كلمة سداد وسداد فتح والكسر هذه كانت بركة على إمام من أئمة النحو واللغة والشعر والأدب والحديث، وهو النضر ابن شميل المازني رحمة الله تعالى عليه. فقد ذكر في ترجمته قال: ضاقت المعيشة بي، ضاقت المعيشة بالنضر ابن شميل المازني، قال بالبصرة، قال فخرج يريد خراسان. يقول فشيعه من أهل البصرة نحو من 3000 رجل. هذا عالم، إمام في النحو في اللغة في الشعر في الأدب، أصابه ضيق في المعيشة، فقال أنا لما أصابتني الضيق في المعيشة أردت أن أخرج إلى خراسان لعلي ألتمس رزقا هناك. وهذا عالم من علماء البصرة، شوف فقدوا عالما بيخرج من عندهم هذا عالم من البصرة. فشيعه نحو من 3000 رجل، قالوا ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو إخباري، يعني ما في أحد إلا عالم حديث أو عالم في النحو أو عالم في اللغة أو عالم في العروض أو عالم في الأخبار. فلما صار بمكان يقال له المربد، محبس الإبل بالبصرة اللي هو خارج السوق، جلس عند الباب مودع عن أهل البصرة، قال يا أهل البصرة والله إنه يعز علي أن أفارقكم، يعز علي فراقكم، والله يا أهل البصرة لو وجدت كل يوم كي لجت باقي لي ما فارقتكم، والله لو وجدت كل يوم كيلجة باقي لي ما فارقتكم. الكيلجة كيل معروف عند أهل العراق، وهو دون في زماننا أقل من كيلو، أقل من كيلو جرام، والباقي لي الفول. قال والله لو أجد كل يوم يعني أقل من كيلو فول كل يوم بس أكله ومشي حالي، والله ما فارقتكم لكني ما أجد أقل من كيلو فول. وطبعا الإمام الشافعي يقول للعلم، الإمام الشافعي يقول كما في سير أعلام النبلاء، قال الفول يزيد في المخ والمخ يزيد في العقل، فمن أكل الفول ازداد عقله. بسم الله ما شاء الله، هذا بيفتح النفوس الآن، كل واحد يتصبح كل يوم صحن فول حتى يزيد في عقله. هذا قول الإمام الشافعي في سير أعلام النبلاء، على خلاف ما يعتقد الناس الآن، واحد بسطل وبطلمس، قال لا الفول يزيد في المخ والمخ يزيد في العقل، فقال الفول يزيد في العقل. فهو على هذا بقول أنا والله لو وجدت أقل من كيلو فول بس كل يوم بس هذا زادي، أقل من هذا عندكم والله ما فارقتكم، لكن والله ما أجد. قال فلم يكن أحد فيهم يتكلف له ذلك، يعني الشيخ حبيبنا وعيننا وراسنا و3000 من شيعه، 3000 ودعوه على باب البصرة، بس ما بيقدروا أمنوله لو كل يوم كيلو فول، كيلو ما بيقدروش أمنوله، ودعوه على باب البصرة. قال فما لم يكن أحد يتكلف له ذلك، فسار حتى وصل خراسان فأصاب فيها مالا عظيما، وكانت له إقامة بمرو. فمن ذلك أنه جرى له مع المأمون ابن هارون الرشيد حديثا لما كان مقيما بمرو، كان له حكايات ونوادر. قال النضر كنت أنا أدخل على المأمون في سمره، فدخلت ذات ليلة وعلي ثوب مرقوع، فقال يا نضر ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان، يعني الثياب البالية. قال يا أمير المؤمنين أنا شيخ ضعيف وحر مرو شديد، فأتبرد بهذه الخلقان، يعني هذه الثياب البالية بتبردني شوي، يعني ما أريد أن ألبس كثيرا. قال لا أنت رجل متقشف. ثم يقول أجرينا الحديث مع المأمون، فأجرى هو ذكر النساء، فقال المأمون، وكان المأمون ترى عنده علم في الحديث، المأمون الخليفة كان عنده علم في الحديث، حتى لما جاء هارون الرشيد، لما جاء هارون الرشيد وحج هارون الرشيد دخل الكوفة في الطريق، في طريق الحج دخل الكوفة، فقال لأبي يوسف القاضي، قال قل للمحدثين يأتون حتى يحدثونا. فجاءه المحدثون فحدثوه، لم يتخلف إلا عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس. فما كانوا يأتون الخلفاء ولا الأمراء. فذهب الأمين والمأمون ابن هارون الرشيد، ذهب إلى ابن إدريس أول واحد اللي ما أتى، قالوا حدثنا، نأتي الآن لبيتك، أنت لا ترد أن تأتي، نحن نأتي. فحدثهما بمئة حديث، مئة حديث، فحدث المئة حديث أنها بأسانيدها طبعا. فقال المأمون اللي هو أصبح خليفة بعد ذلك، المأمون بن هارون الرشيد، أتأذن لي أن أعيد هذه المئة من حفظي؟ قال افعل. فأعادها من حفظه فما أخطأ في حديث. المأمون أعادها من حفظي، فعجب ابن إدريس من حفظ المأمون بن هارون الرشيد، كان طالب علم. وأيضا بعد ذلك سار إلى عيسى ابن يونس، قالوا حدثنا، فحدثهما، فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهم، أمير أمر لعيسى ابن يونس عشرة آلاف درهم، فأبى أن يقبلها وقال والله لا أخذ على حديث رسول الله شربة ماء، قال والله لا أخذ على الحديث شربة ماء، أبى أن يقبل عشرة آلاف درهم. فالشاهد أن المأمون كان عنده علم بالحديث، وحتى مرة كان لما كان خليفة تقدم إليه رجل غريب وبيده محبر ويكتب، قال يا أمير المؤمنين رجل من أهل الحديث منقطع به السبل، أعطني فأنا من أهل الحديث، يعني يريد العطايا. قال ما تحفظ في باب كذا وكذا؟ المأمون بيقول له ما تحفظ أنت محدث، طيب ما تحفظ باب كذا وكذا؟ قال فلم يذكر شيئا. فالمأمون يقول حدثنا هشيم، حدثنا يحيى، حدثنا الحجاج ابن محمد، حتى ذكر الباب، ثم ذكره بابا آخر، ماذا تحفظ في باب كذا؟ قال فقال لم أحفظ، لا أحفظ شيئا. قال المأمون حدثنا فلان وحدثنا فلان، والمأمون يسرد الحديث. ثم قال لأصحابه يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أصحاب الحديث، أعطوه ثلاثة دراهم فقط ما تزيد، أعطوه ثلاثة دراهم. ففعلا المأمون كان عنده علم بالحديث. فجلس إليه النضر بن شميل فجعلوا يذكرون النساء، قال فقال المأمون حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز. طبعا بهذا اللفظ في ضعف الحديث لكن ذكره، كان فيه سداد من عوز. فأورد المأمون الحديث سداد بفتح السين وليس بكسرها، قال كان فيه سداد من عوز أو من عوز، كان فيه سداد من عوز. فالنضر بن شميل قال ليس هكذا يا أمير المؤمنين، كان فيه سداد من عوز. قال فقال النضر قال أمير المؤمنين هكذا حدثنا، قال قلت صدق أمير المؤمنين، صدق أمير المؤمنين هشيم، حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن ابن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز. فالمأمون كان متكئا وجلس، قال كيف أنت بتصحح لي، يعني كيف أنا قلت سداد أنت بتقول سداد، يعني الصواب في الحديث سداد. قال يا نضر كيف قلت؟ قال سداد. قال قلت لأن السداد هنا لحن وخطأ. قال أو تلحنني، يعني هل أنا أخطئ؟ قال إنما لحنه شيم الراوي وكان لحانه، يعني كان يخطئ. فتبع أمير المؤمنين لفظه، قال فما الفرق بينهما، وهذا نتكلم عنه في الحديث حتى يصيب سدادا من عيش، قال ما الفرق بينهما؟ قال السداد بالفتح القصد، يعني الاعتدال في الدين والسبيل، السداد سددوا وقاربوا يعني اعتدلوا، الاعتدال التوسط القصد، فالسداد بالفتح القصد، والسداد البلغة يعني ما يتبلغ به الإنسان ما يسد حاجته. قال المأمون وتعجب، قال وتعرف العرب ذلك؟ قال نعم. قال العرجي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، ليوم كريهة وسداد ثغري. طبعا المأمون كان جالس التكأ، كان متكئا فجلس. قال قبح الله من لا أدب له، قد قبح الله من لا أدب، من ليس له علم بالأدب، ثم أطرق مليا فقال له: ما هو مالك يا نضر؟ ما عندك من المال. هو أصلا خرج من البصرة ما عندوش كيلو فول. فقال: ما مالك يا نضر؟ قال: أريضة بمرو أتصابها وأتمززها، عندي أرض صغيرة جدا. قال: أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت: إني إلى ذلك لمحتاج، والله لو تعطيني الزكاة الله خير. فأخذ القرطاس قال: وأنا لا أدري ما يكتب. ثم قال لخادمه: أبلغ معه الفضل بن موسى حتى يعطيه. ذهب وإذا الفضل بن موسى يقرأ في القرطاس. قال فقال الفضل بن موسى: يا نضر، أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درهم. قال: فما كان السبب في ذلك؟ فأخبرته الخبر ولم أكذبه، فأمر لي هو أيضا بثلاثين ألف درهم. قال: فأخذت ثمانين ألف درهم بحرف استفيد مني، سداد سداد. شوف هذا الحرف أخذ عليه ثمانين ألف درهم. طبعا أنا الآن لو بدأ أقول صح لواحد من الأمراء كلمة تأخذ ثمانين ألف شلوط مش ثمانين ألف درهم، على سداد سداد هذه أخذ عليها ثمانين ألف درهم من أمير المؤمنين. يعني كان يعظموا العلم والأدب، كانوا يعظموا، والمأمون اهتم يعني أحرج، كيف أنا أخطئ؟ أنا ألحن في اللغة أنا؟ وقاموا قبح الله من لا أدب له. فهذه القصة في خبر النضر ابن شميل رحمة الله تعالى عليه، إمام اللغة وإمام الأدب، في حرف واحد استفاد ثمانين ألف درهم. فالحديث هنا قال سدادا من عيش وليس سدادا، قال سدادا يعني بلغة، يعني ما يكفي حاجته. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة، يعني حتى يشهد ثلاثة. رجل أصابته فاقة، وهنا فاقة يعني حاجة غير الجائحة، شوف الجائحة آفة، لكن الفاقة حاجة، فقر أصابه، فقر أصابه، فقر. الأولى جائحة مثل حريق غرق نحو ذلك، فهنا أصابته فاقة، أصابه فقر. قال: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، الحجى إيش يعني؟ من ذوي العقل والفطنة، من قومه، وقيد من قومه لأنه أعلم بأمره حتى ما يضحك على الناس، يسأل الناس. انظر الشرط اللي بصيبه فقر متى يحله أن يسأل الناس. قال: أصابته فاقة، فيقوم ثلاثة من ذوي الحجى، ثلاثة بيشهدوا من ذوي الحجى يعني من ذوي العقل، من قومه أعرف الناس به، فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش. أيضا هذا تحل له المسألة، رجل أصابه فقر ويشهد ثلاثة فعلا والله إنه فقير من قومه ومن ذوي العقل، يشهد ثلاثة. طبعا في هذا نصاب الشهود، هذا نصاب خاص في الشهود. نصاب الشهود في الإسلام كم؟ يعني الشهادة بكم تكون؟ هذا الحديث ثلاثة، هاي ثلاثة. الشهود يا أخواني إما أن يكونوا أربعة رجال أو ثلاثة رجال أو رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي أو امرأة واحدة، هذا يسمى في الفقه باب الشهادات. فإما يكون أربعة رجال أو ثلاثة رجال أو رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وإما امرأة واحدة. فنأتي الآن أربعة رجال متى؟ في الزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة. أربعة رجال في الزنا. طب لو في امرأة في شهادة لها؟ لا، المرأة ما لها شهادة في الحدود، المرأة ليس لها شهادة في الحدود، تشهد في الزنا قل والله فلان زنى بفلان، لا، فقط الرجال. أربعة رجال في الزنا، أربعة. طب ثلاثة، هذا الحديث في المسألة، رجل أصابته فاقة فبقوم ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول بيشهدوا والله فعلا هذا أصابته فقر، هي ثلاثة. طب رجلان، رجلان لا، هذي فرجل وامرأتان، أو رجلان، أو فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة، الدين أو الزواج أو بقية الحدود كذلك ما عدا الزنا، بقية الحدود. اثنين بيشهدوا فلان سرق، يشهدوا على فلان أنه سرق قتل، اثنان. فرجلان في الدين أو في بقية الحدود مثلا. طب رجل وامرأتان، قالوا في المال، رجل وامرأتان في المال. في الدين إذا لم يوجد رجل آخر فبكون رجل وامرأتان، أو في المال عموما. العلماء ذكروا شهادة المرأة في المال عموما تكون رجل وامرأتان في المال عموما، إذا دعت امرأة الشهادة على المال عموما. قال ورجل ويمين المدعي كذلك في المال، واحد ادعى أن له مال على فلان فواحد بيشهد رجل ويشهد كذلك يمين المدعي. إذا أنكر المدعي أو إذا تكلم المنكر ولم المدعي ولم يأتي ببينة فليس عليه أن يأتي بشيء، إنما يأتي بيمين، يأتي بيمين فلك يمينه. وأخيرا المرأة، متى تكون المرأة شاهدة؟ فيما لا يطلع عليه إلا النساء، الرضاع مثلا، امرأة تشهد ولو واحدة أن فلانا رضع من فلانة ولو واحدة تجزئ شهادتها. استهلال الجنين إذا سقط، قل هذا الجنين استهل صارخا، هذا غالبا لا يطلع عليه إلا النساء، فشهادة امرأة تجزئ. فهذه بعض أبواب الشهادات. إذن ثلاثة في المسألة، بقوم ثلاثة بيشهدوا أنه هذا فقير، مش يجي فقير واحد جانا من إربد قال والله أنا من إربد، إيش بدرينا إحنا أنك فقير أنك محتاج، ما الذي يدرينا؟ ثلاثة من قومك أنه أنت فقير محتاج فتحل لك المسألة، ثلاثة بدي يشهدوا من قومك، يعني من أهلك من حارتك من جيرانك ومن ذوي الحجة من أهل العقول والفطنة فتحل له المسألة، وما سوى ذلك ما سواهن من المسألة في هذه الثلاثة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. أختم بحديث أطلت عليكم اليوم، حديث أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل إلا لذي غرم مفضع أو ذي فقر مدقع أو ذي دم موجع. متى الواحد يصير يطلب من الناس فقر؟ مش أي فقر، لذي فقر مدقع، بصير يقول يا فلان أنا فقير، فقر مش أي فقر شديد، مدقع أو ذي غرم إيش مفضع، يعني غرم شديد، دين تحمله، دم دين تحمله، عنده دين ما يستطيع سداده، غرم مفضع. والثالث أو ذي دم موجع، يعني الدية واحد عليه دية وما استطاع أن يوديها والعاقلة لم تقم بها، فيحل له أن يسأل يقول يا جماعة أنا علي دية فساعدوني، هذا أو ذي دم موجع. فهذا بيان من تحل له المسألة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.